بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا في قراءتنا لتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في الجزء 30 إلى تفسير سورة والفجر، وهي سورة مكية. ذكر الله عز وجل فيها بعض الموضوعات التي أكدها في هذا الجزء، وكررها وأعاد عليها، وذكر بها عباده ليتعظوا بما فيها. نستمع للتلاوة ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ثم نعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به، وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما، وهو كذلك في هذا الموضع. فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع بغيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام العظام، وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فإنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله على عباده. ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بها. والليل إذا يسر، أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على عباده، على العباد، أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة، هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر، أي لذي عقل؟ نعم، بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول يؤكد الله سبحانه وتعالى بالأدلة المحسوسة المشاهدة الملموسة التي يعايشها الناس ضمن حياتهم على استحقاقه سبحانه وتعالى للألوهية، وأن يكون هو المنفرد بالعبادة، وأن يكون هو المنفرد بالتوحيد والعبادة، وأن لا تصرف هذه العبادة لغيره كائنا من كان، لأن الله عز وجل هو مالك الزمان ومالك المكان. والله عز وجل إذا أقسم لا يقسم إلا بعظيم، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي هذه السورة أقسم الله عز وجل أولا بالزمان، قال والفجر وليال عشر، فهذا زمان، وأقسم بالليل إذا يسر، وهذا كذلك زمان آخر. والفجر بين المفسر رحمه الله تعالى سبب الإقسام به، وهو أنه آخر الليل ومقدمة النهار. وإذا تأملتم القرآن الكريم والسور فيه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يستدل بالليل والنهار على قدرته وعظيم سلطانه عز وجل، وذلك لأن البشر على قوتهم التي يدعونها وعلمهم الذي يزعمونه لا يستطيعون أبدا أن يتحكموا في الليل أو في النهار. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم قدرته على ذلك، كما قال عز وجل ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال عز وجل مستدلا بقدرته على إظهار الليل وإدباره وإظهار النهار وإدباره، قال ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن الفجر أقسم الله عز وجل فيه لما فيه من ظهور قدرة الله سبحانه وتعالى في إدبار الليل وإقبال النهار. كذلك يقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة وهي صلاة الفجر، وقد أشار الله عز وجل إليها في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الصلاة يحضرها ملائكة النهار وملائكة الليل، فهي صلاة مشهودة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقسم بالليالي العشر، قال وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، وإن كان أهل العلم قد فاضلوا بين ليالي رمضان وليالي ذي الحجة، وذكروا أن أيام ذي الحجة هي الأفضل وليالي رمضان العشر الأخير هي الأفضل من حيث تقسيم الأيام اليوم إلى أيام وليالي، فليالي العشر الأخير من رمضان هي الأفضل لاحتوائها على ليلة القدر، وأيام العشر الأول من ذي الحجة هي الأفضل إذا ما نظرنا إلى الأيام والليالي. فأقسم الله عز وجل بهذه الليالي، قال وليال عشر، والسبب في هذا ما يقع في هذه الليالي من العبادات، وخصوصا ليالي العشر الأخير من رمضان فيها ليلة القدر التي عظم الله شأنها في سورة كاملة في هذا الجزء، في جزء عمة، فقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى في موضعها. ثم أقسم بالشفع والوتر، والمؤلف في النسخة التي عندي لم يتطرق إلى تفسير الشفع والوتر، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جملة من التفسير في بيان هذا المقسم، هذا القسم، فقالوا الشفع كل ما كان زوجيا، والوتر ما كان فردا، وقالوا الوتر هو الله سبحانه وتعالى لأنه جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، والشفع هو المخلوق. وقالوا الشفع والوتر يتعلق بالعبادات، فإن العبادات منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر، خصوصا في المناسك، فإن الطواف حول الكعبة وتر، وصلاة ركعتين خلف المقام شفع، وذكروا أمثلة على ذلك. وقال بعض أهل التفسير بل المقصود كل ما كان زوجيا وكل ما كان فرديا فإنه مقسم به. والليل إذا يسر، أي وقت سريان الليل، وهناك في سورة التكوير قال الله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، والعلماء فسروا الليل هنا إذا عسعس قالوا إذا أدبر، وبعضهم قال إذا أقبل أو أدبر. وهنا أقسم بالليل في حال إدباره ووقت سريانه وإرخائه الظلام على العباد، فإن الليل يشرق ويظهر من جهة المشرق، ولذلك وقت المغرب إذا نظرتم إلى جهة المشرق ترون سواد الليل يبدأ يخرج في الأفق، وبعد صلاة المغرب ترى أن نصف السماء سوداء قد عمها ظلام الليل، والنصف الآخر لا يزال فيه شيء من ظلام من نور النهار، فيسكن الناس فيه ويستريحون ويطمئنون رحمة منه سبحانه وتعالى. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك وإلى فضله على العباد في سورة النبأ، فقال عز وجل وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، فامتن الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة الليل وما يكون فيه من الراحة والطمأنينة. ثم قال عز وجل هل في ذلك، أي فيما ذكر الله عز وجل، قسم لذي حجر، أي لذي عقل. فما ذكره الله عز وجل فيه دلالة على قدرته، وأصحاب العقول يعلمون ذلك ويقدرونه. ثم ننتقل للكلام على بقية الآيات، فقال الله سبحانه وتعالى
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى يقول الله تعالى ألم ترى بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية عاد، وهي إرم القبيلة المعروفة في اليمن، ذات العماد أي القوة الشديدة والعتو والتجبر التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي في جميع البلدان، في القوة والشدة، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي وادي القرى، نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن. وفرعون ذي الأوتاد، أي ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد وما يراد إمساكه بها، الذين طغوا في البلاد. هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم، ولهذا قال: فأكثروا فيها الفساد، وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا وسوط عذاب: إن ربك لبالمرصاد، لمن يعصيه يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أقول قد ذكر الله عز وجل في هذه السورة كذلك موضوعا من الموضوعات التي أكد عليها في هذا الجزء، وسيؤكد عليها في السور القادمة في بعضها، وهو الكلام على ما أصاب الأمم السابقة الذين خالفوا ربهم، أمر ربهم بالتوحيد والعبادة، وكذبوا الرسل. وقد ذكر شيئا من ذلك في سورة البروج لما ذكر قصة أصحاب الأخدود، وأشار كذلك إلى قصة ثمود وفرعون، فقال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وفي هذه السورة كذلك أشار الله عز وجل إلى ثمود وقوتهم وعاد وطغيانهم، وإلى فرعون كذلك الذي طغى في بلده. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه سنة كونية، أن من أكثر في الأرض الفساد وطغى فيها فإنه معرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: إن ربك لبالمرصاد. يقول ابن القيم رحمه الله: تضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله، وهم هؤلاء الأمم الثلاثة: قوم عاد اغتروا بقوتهم، وثمود اغتروا بجنانهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم، وقوم فرعون اغتروا بالمال والرياسة، فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا. لذلك على الإنسان أن لا يغتر بقوة لديه، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وقد اغتر أهل قريش في من نظر في السيرة بقوتهم في بعض المعارك فهزمهم الله عز وجل. ففي غزوة بدر كان عدد جيش المشركين 1000 فارس وجندي، وعدد المسلمين 300، قيل 14-315 من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد خرجوا لغير قتال كما هو معلوم في قصص السيرة. ولكن الله سبحانه وتعالى قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يغتر بقوته، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بطبيعة الإنسان وكيف أنه جاهل ظالم، فقال الله سبحانه وتعالى:
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
يخبر الله تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه، وأنه إذا قدر عليه رزقه أي ضيقه فصار بقدر قوته لا يفضل عنه، أن هذا إهانة من الله له. فرد الله عليه هذا الحسبان فقال: كلا، أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد، ليرى من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله عز وجل على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال: كلا، بل لا تكرمون اليتيم الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه، فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير. ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج من الفقراء والمساكين، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال: وتأكلون التراث، أي المال المخلف أكلا لما، أي ذريعا لا تبقون على شيء منه. وتحبون المال حبا جما، أي شديدا، وهذا كقوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقول: كلا، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أقول هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لطبيعة الإنسان، ولذلك على الإنسان العاقل أن ينظر في هذه الطبيعة وأن يسعى إلى تغييرها إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فالإنسان قد يبتليه الله عز وجل بالخير ويبتليه بنقص الخير. فالله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة قوله تعالى: ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالإنسان معرض للابتلاء بنقص المال ونقص الرزق. فليس معنى أن الله عز وجل قد وسع رزقه على فلان أنه قد رضي عليه، وليس معناه أنه قد سخط عليه، وليس معنى أنه قد ضيق على فلان أنه غاضب عليه ولا أنه قد رضي عنه. فالرضا والسخط باعتبار ما يكون من حال العبد، وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر، سيد ولد آدم، نبي الله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم، المعروف بخصائصه وبفضائله وبمكانته عند ربه سبحانه وتعالى وبمقامه العظيم يوم القيامة وبمقامه في الجنة، يمضي عليه الشهر والشهران ولا يقد في بيته نار يطبخ عليها، وربما يأتيه الضيف صلى الله عليه وسلم فيرسل إلى أزواجه وعنده 9 من الزوجات يطلب ما يقري به الضيف فلا يجد عند واحدة منها شيئا. وقد جاء ذلك في حديث أن ضيفا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى بيوت أزواجه فلم يجد عندهن شيء، فدعا الله فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فجاءه أحد الصحابة بهدية من طعام فقال: هذا فضل الله سبحانه وتعالى أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الرغم من ذلك كان صلى الله عليه وسلم في مكانة عالية، وهو الذي قال لو شئت لدعوت الله عز وجل وصير لي جبل أحد ذهبا، لكنه ما أراد ذلك صلى الله عليه وسلم. والصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف كانوا من خيرة الصحابة، وكان عندهم تجارة وعندهم مال، لكنهم علموا كيف يصرفون هذا المال. والمال فتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة أمتي في المال، وأشار الله عز وجل إلى طبع الإنسان في هذا المال، فقال وتحبون المال حبا جما. لكن كيف نتصرف في هذا المال؟ لابد أن نفعل ما طلبه الله منا، لأن مالك المال هو الله سبحانه وتعالى، والعبد مستخلف في هذا المال يتصرف فيه بحسب مالكه الحقيقي وهو الله عز وجل. فالمالك الحقيقي للمال هو الله، وأما الإنسان مستخلف فيه فيتصرف فيه بحسب إرادة المالك وهو الله سبحانه وتعالى. والله أشار إلى بعض تصرفات أولئكم القوم، قال ولا كلا بل لا تكرمون اليتيم، هذا المال الذي قد آتاكم الله إياه لم تصرفوه في أوجه الخير، ولا تحاضون على طعام المسكين، وإنما النزاع يكون على الميراث، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. لكن على الرغم من ذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإذا كنتم محبين لهذا المال فأنفقوه. والنفس إذا كانت شحيحة مرضت، وإذا كانت كريمة سعدت فيها السعادة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في تتمة هذه السورة
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
قال المفسر السعدي رحمه الله كلا أي ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم، بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا. ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، ويجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا صفا أي صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون بمن دونهم من الخلق، وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار. وجيء يومئذ بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل، فإذا وقعت هذه الأمور فيومئذ يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر وأنى له الذكرى فقد فات أوانها وذهب زمانها، يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله يا ليتني قدمت لحياتي الباقية الدائمة عملا صالحا، كما قال تعالى يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له ولا يوثق وثاقه أحد فإنهم يقرنون بسلاسل من نار ويسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون فهذا جزاء المجرمين وأما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله فيقال له يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله الساكنة إلى حبه التي قرت عينها بالله ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمته وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه راضية مرضية أي راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب والله قد رضي عنها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة وتخاطب به وقت السياق والموت والحمد لله رب العالمين. في هذا الجزء من هذه السورة الله سبحانه وتعالى أكد على ما ذكره في السور السابقة مما يكون في يوم القيامة فقد ذكر بالمعاد مخوفا بما سيكون فيه وذاكرا بعض الأهوال التي ستكون في ذلكم اليوم كلا إذا دكت الأرض دكا هذه الأرض التي تعيشون عليها وتتنافسون في خيراتها وفي جمع هذه الخيرات ستدك وتنتقلون إلى يوم يجيء فيه الله سبحانه وتعالى لفصل الخطاب وقوله وجاء ربك هذه من آيات الصفات وهي على حقيقتها فالله سبحانه وتعالى يجيء لفصل الخطاب يوم القيامة ومجيئه سبحانه وتعالى يليق به ليس كمجيء المخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه قاعدة في أسماء الله عز وجل وصفاته أن صفات الله سبحانه وتعالى تليق به نثبتها كما أثبتها لنفسه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف نثبتها لفظا ومعنى ونكل الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى مع اعتقادي أن لها كيفية وجاء ربك والملك صفا صفا في ذلكم اليوم يؤتى بجهنم والناس يرون النار أمامهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار يؤتى بها تسحب في نار في أرض المحشر لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها في لما يعاين أهل التكذيب هذا الموقف العظيم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى لو تأملنا للسورة السابقة سورة الغاشية ماذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر وقال في سورة الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى وقال سبحانه في سورة عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره من أعرض عن الذكرى في الدنيا وعن الاتعاظ بما ذكر به الأنبياء فإنه سيتذكر في وقت لا تنفعه الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان يعني يصدق بما جاء به الأنبياء والرسل لذلك يطلبون إيش الرجوع إلى الدنيا لأنهم عاينوا الحقيقة فيطلبون الرجوع لأجل العمل قال وأنى له الذكرى فات الأوان وذهب الزمان الذي تنفع فيه هذه الذكرى ماذا يقولون هنا يقول يا ليتني قدمت لحياتي قال الشيخ المفسر السعدي في هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار في هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار هي الحياة في الآخرة فإنها دار الخلد والبقاء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وهذا في تأكيد للسورة للآيات في سورة الغاشية في قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وفي سورة الأعلى قوله تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وكذلك ما جاء في سورة الانشقاق في قوله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي قوله تعالى في سورة الانفطار: وإن الفجار لفي جحيم. وكذلك ما ذكره في سورة عبس والنازعات وفي سورة عم النبأ في قوله تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فيقول الله: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم انتقل إلى صفة أهل الطاعة وأهل الإيمان فقال: يا أيتها النفس المطمئنة. وما أجمله من خطاب يوجه للمسلم عند قبض روحه: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل النفوس المطمئنة الراضية المرضية، وأن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار. هذا ما تيسر الكلام عليه من التعليق على تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لهذه السورة. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى تكلم فيه على سورة البلد، سورة لا أقسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.